بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنطرح فيه عددا من الموضوعات قد يكون الرباط بينها ضعيفا، لكني أراها موضوعات مهمة أو موضوعات مهمة. أولا، بالنسبة للكتاب المقرر، الكتاب المقرر هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. وبلوغ المرام صنته صاحبه لابنه حافظ ابن حجر، إنما صنف هذا الكتاب لابنه حتى يخرجه فقيها حافظا، وهو في ذلك متبع لسنة شيخه الحافظ العراقي. حافظ العراقي يا أخواني ألف لابنه كتابا سماه تقريب الأسانيد، تقريب الأسانيد، وهذا الكتاب أيضا في أحاديث الأحكام جمع فيه قرابة 1000 حديث كلها تدور حول الأحكام، الأحكام الشرعية، وجعل هذه الأحاديث كلها يدور حول 20 إسنادا كل الأحاديث تدور حول 20 إسنادا فمثلا يقول: وإذا أتاك حديث من طريق عائشة فإذا قلت عن فلان فهو من طريق فلان، يبقى يأتي بمخرج الإيه؟ بمخرج الحديث. وللحديث يا أخواني أنساب كأنساب الناس، مخارج يعرف بها. فهو جعل هذه الأحاديث كلها تدور حول 20 إسنادا لأنه أراد أن يخرج ابنه محدثا فقيها، فأتى بعيون أحاديث الأحكام ثم جمعها له على 20 إسنادا حتى يحفظها. فلما انتهى من تصنيف هذا الكتاب وضع عليه شرحا سماه طرح التثريب، طرح التثريب، شرح التقريب. شرح فيه تقريب الأسانيد شرحا موجزا ذكر فيه مذاهب العلماء ورجح ما رجح منها، ثم اخترمته المنية قبل أن يكمل الشرح. فلما كمل على الطوق ابنه ابن العراقي أكمل شرح أبيه على نفس المنوال. فطرح التثريب يا أخواني ألفه عالمان هم الحافظ العراقي وابنه. فلما كان الحافظ ابن حجر وكان تلميذا للحافظ العراقي اهتم بابنه فاختار له عيون أحاديث الأحكام ثم تكلم عن عللها وتكلم عنها صحة وضعف في ألفاظ موجزة. خلاص الأحاديث في بلوغ المرام يا أخواني تقريبا تقريبا ليس هناك حكم شرعي إلا ويدور حوله. فكان هذا من اهتمامه بابنه. بعد ذلك اهتم أهل العلم بهذا الكتاب حفظا وتدريسا، وكان من أمتع الشروح التي شرحت بلوغ المرام كتاب القاضي المغربي واسمه البدر التمام، اسمه البدر التمام، شرح أحاديث الأحكام. تكلم فيه عن هذا الكتاب، خرج أحاديثه وطرقه وتكلم عن العلل، ثم تكلم على مسائل من عيون مصطلح الحديث، ثم تكلم عما يستنبط من هذا الحديث، ثم تكلم عن خلاف العلماء، ثم رجح. ثم جاء من بعده الحافظ الصنعاني فاختصره في كتاب سماه سبل السلام. سبل السلام يا أخواني مأخوذ من أصله اللي هو البدر التمام، وانتشر سبل السلام بين أيدي إخواني. ثم شرح الكتاب بعد ذلك عددا من الشروح، منها توضيح الأحكام للشيخ البسام، ومنها شرح أخذه أخونا الشيخ محمد إبراهيم عبد المنعم سماه قفو الأثر، التقط فيه شرح بلوغ المرام من فتح الباري ثم أكمل من عنده، وشرح شروحات صوتية كثيرة جدا. من هذه الشروحات الصوتية كان شرحا للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، شرحه مرتين، أخذ الشرح الثاني منها لأنه متوسط وطبعوه وسموه فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. هذا هو كتاب بلوغ المرام باختصار، لكن أنا أريد أن أعرف ما معنى كلمة أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام، وعليكم السلام. منذ قليل تكلمنا في أصول الفقه وأن وعرفنا أن أصول الفقه إنما تتكلم في أدلة الأحكام الشرعية. من أدلة الأحكام الشرعية إيه؟ السنة، صحيح؟ هنا قال أحاديث الأحكام، معناها أنه انتقى من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام الشرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية يعني الأحكام الشرعية الفرعية اللي هتكلم عن إيه إخواني؟ الفقه. يبقى إذن لما أقول أحاديث الأحكام يعني الأحاديث التي خرجت فيها أحاديث الأحكام الشرعية. خلاص كده؟ ما معنى ذلك؟ أن هذا الكتاب لم يحتوي على الأحاديث التي جاءت في العقائد ولا في الآداب ولا في أشراط الساعة ولا في السير ولا في التفسير ولا في الفتن والملاحم إلى غير أبواب الأحاديث المختلفة، لكنه سينتقي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام الشرعية. هذا معنى كلمة أحاديث أحكام. طيب أحاديث أحكام هل سيأخذ منها كل الأحاديث التي تكلمت عن الأحكام؟ لا، سيأخذ منها انتقاء، سيأخذ منها انتقاء. طيب الحافظ ابن حجر من المتأخرين، صحيح؟ يعني الحافظ ابن حجر تقريبا في القرن التاسع، مش كده؟ طيب، قبل الحافظ ابن حجر ألم تصنف أحاديث الأحكام؟ بلى صنفت، إما صنفت مسندة أو بغير إسناد. فمن الكتب المصنفة موطأ مالك، وموطأ مالك يعتبر أول الكتب التي تكلمت عن أحاديث الأحكام، لأن الموطأ إخواني مرتب على أبواب الإيه؟ الفقهية. ويبدأ الموطأ بأول باب، باب المواقيت. ولذلك قال الناس إنما نسج الناس على نهج مالك، اتعلموا منه التصنيف، خلاص. طيب، وغير ذلك. تعال الآن انظر في الكتب الستة. الكتب الستة سنقسمها إلى قسمين، قسم نسميه الجوامع، والقسم الآخر سنسميه السنن. القسم الأول يا إخواني الجوامع، القسم الثاني السنن. الجوامع من الكتب الستة ثلاثة: البخاري، مسلم، الترمذي. بعض أهل العلم لم يعد الترمذي جامعا. طب لماذا؟ قالوا لنقص باب التفسير فيه، باب التفسير فيه. طب الجامع هذا ماذا سيأتي في ما بأي شيء سيأتي في هذا الكتاب؟ سيأتي بأحكام الشرعية الدين. أنا أسأل الآن لك سؤال ولن أجيب. الجوامع يا إخواني تتكلم في كم باب من أبواب العلم؟ في كم باب تتكلم الجوامع من أبواب العلم؟ هذه معروفة محصاة. أنا سأترك إجابة هذا السؤال لك. في كم باب من أبواب العلم تتكلم؟ لكن أنا سأقرب لك الإجابة. صحيح البخاري بأي شيء بدأ؟ بدء الوحي، مش كده؟ وقبل بدء الوحي بدأ بحديث الأعمال بالنية، وضعه خطبة للكتاب. ثم هو تصور أن هذا الشرع إنما بدأ بالرسالة، فبدأ بكتاب إيه؟ بدء الوحي. سن بكتاب الإيمان، لأن الإيمان مرتب على الوحي. سلف بكتاب العلم. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وقال إنما بعثت معلما، الشرع علم، فبدأ بكتاب العلم. طيب، وبعد ذلك تجد أبواب الفقه مرتبة، ويأتي بباب التفسير، السير، المغازي، وينهي بكتاب التوحيد، مش كده؟ سمينا كتابه جامعة، جمع شرع الله تعالى تحت بين دفتي هذا الكتاب. لكن جمع كل الشرع، كل ما ورد عن النبي، ولا جمع انتقاءه؟ انتقاء. طب انتقاء بشرط ولا بغير شرط؟ بشرط. وشرط الصحيح هو أشد الشروط. ولذلك أصح الكتب تحت أدين السماء بعد القرآن هو صحيح البخاري، أصح كتاب على الإطلاق في الدنيا بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري. أنا أقول هذه الكلمة وأنا أعلم أن أناسا جمعوا على نفسهم جهلا وضلالة، جهل وضلالة. فالجهل هم لم يعلموا كيف جمعت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعلموا شروط الحديث الصحيح، ولم يعلموا كيف انتقى الناس، ولم يعلموا ما شرط البخاري في صحيح. ثم هو يأتي فيطعن في صحيح البخاري طعنا، يريد به أن يطعن في الإسلام من حيث يدري أو لا يدري، فدعا إلى ضلالة، إلى جانب جهل قطع. قد حمله. صحيح. طيب هذا البخاري. طب مسلم تقريبا مثل البخاري. طيب سنن الترمذي كالبخاري، إلا إن باب التفسير فيه يا أخواني فيه نقص، ولذلك بعض أهل العلم لم يعد سنن الترمذي أو جامع الترمذي بالإيه؟ جامعا، لنقصه. فبعضهم يسميه سننا وبعضهم يسميه جامعا. طب بعد ذلك عندي ما يسمى بالإيه؟ بالسنن. إيه هي السنن؟ أبو داود، ها؟ النسائي، ابن ماجه. ما معنى كلمة سنن؟ جمعت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة على الأحكام. يبقى إذن يا أخواني السنن في الحقيقة هي كتب أحاديث أحكام، وأفضل هذه السنن على الإطلاق لا يستغني عنه فقيه سنن أبي داود. ولذلك تسمع من كثير من الفقهاء لو أن رجلا عنده سنن أبي داود لكفته. مجمل هذه الكتب الستة الذي خرج من أحاديث الأحكام عنها قليل جدا، قليل اللي خرج من عيون أحاديث الأحكام عن هذه الكتب الستة، قليل نادر. ولذلك لو وجدت سنة فرد بها مثل الطبراني في أحد معاجمه الثلاثة، جاء بها الدارقطني في سننه، وفاتت هذه الكتب، الطحاوي، وفاتت هذه الكتب الستة، فانظر لها بعين التثبت، لأنه لم يفت الكتب الستة يا إخواني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدور حول الأحكام. واضح العبارة تدور حول الأحكام، قليل. ولذلك تجد مثل هذه الكتب إنما فيها المفاريد والغرائب، وأساسا سنن الدارقطني إنما أنشأه كتابا معللا. يعني إيه كتاب معلل؟ يعني بيأتي بأحاديث الأحكام ويذكر الروايات، يعلل، يعلل. إذا وجدت سنة في سنن الدارقطني اعلم أنه جاء بها تعليلا، يعلل. لكن قليل من طلاب العلم الذي يفهم هذا، ولذلك يأتي أحيانا ببعض الألفاظ التي ينفرد بها الدارقطني، يقول في سنة انظر لتعليل الدارقطني سواء في سوقه أو في تعليقه، لأن في سوق السنة نفسها قد يكون هناك التعليل الذي يفهمه طالب العلم. واضح؟ يبقى إذن يقول هذه الكتب الستة ما فاتها من أحاديث الأحكام إنما هو قليل. طب في غير أحكام، في الفضائل، في السير، في غيرها قد يفوتها. يبقى توجيهنا الآن فين يا إخواني؟ إنما هو في أحاديث الأحكام. خلاص. بعد ذلك بدأ الناس بعدما دونت دواوين السنة يلتقطون من هذه الدواوين أحاديث الأحكام ويصنفوها، يفردونها بالتصنيف سواء كانت مسندة أو غير مسندة. فمن كتب أحاديث الأحكام المهمة التي اهتم بها طلاب العلم الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي. الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي. الأحكام الكبرى يا إخواني عبد الحق الإشبيلي نقل فيها أحاديث الأحكام بأسانيد الكتب، وفيها كثير من النقول ليست في غيرها من الكتب، سواء من كتب لأهل الأندلس أو من غيرهم، لأن عبد الحق أندلسي إشبيلي من إشبيلية. خلاص كده يا إخواني. فهذا الكتاب من أهم الكتب وأمتع الكتب، أسأل الله تعالى أن يعيده للأمة. ومن الكتب أيضا السنن، لا الوسطى المطلوب. من الكتب، من الكتب الأخرى أيضا التي لعبد الحق الإشبيلي أخواني ما يسمى بالإيه؟ الأحكام الوسطى. الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي أيضا ساق بالأسانيد، وذكر الأحاديث التي تدور عليها الأحكام أنا ألحظ أحاديث تدور عليها الأحكام وأحاديث نسميها عيون أحاديث الأحكام وأحاديث ذكرت في الأحكام، لكن احنا نقول إيه التي تدور عليها الأحكام وغيرها، يعني ذكر ما يستدل به. الآن بلوغ المرام كل أحاديث تدور عليها الأحكام ولا يستدل بها؟ تدور عليها الأحكام مش كده؟ طب يستدل بها يعني إيه؟ يستدل بها معناها أنها قد تكون تدور عليها أو يستدل بها في الباب. الأحكام الوسطى ها يستدل بها، يعني أوسع ولا أضيق؟ أوسع. وهذا الكتاب هو الذي كتب عليه ابن القطان الفاسي كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعة في أحاديث الأحكام، يقصد بالأحكام الإخواني الوسطى. الأحكام الوسطى يا إخواني طبع، الأحكام الوسطى طبع، طبع في مجلدين، والأحكام الصغرى أيضا طبع على عبد الحق الإشبيلي في مجلد واحد، والأحكام الكبرى أنا نسيت لأن ما اقتنيته أيضا طبع قبل سنوات قليلة في 6 مجلدات. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذه كتب 3 في أحاديث الأحكام. عندنا يا إخواني كتاب استقى من هذه الأحاديث وهو كتاب مهم، وهو كتاب المجد ابن تيمية. مين المجد ابن تيمية هذا يا إخواني؟ جد شيخ الإسلام. مين المجد ابن تيمية؟ ما اسمه؟ ها؟ عبد السلام. خلاص؟ ألف كتابا اسمه إيه؟ منتقى الأخبار. اسمه يا إخواني؟ منتقى الأخبار من أحاديث الأحكام. يبقى هو ماذا فعل يا إخواني؟ انتقى، انتقى إيه؟ أحاديث الأحكام من أي كتاب؟ من أحاديث الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي. المجد بن تيمية يا إخواني كان في القرن 7 الهجري في وسطه، يعني 650-652. عبد الحق الإشبيلي ها في القرن 6 في أواخره. جاء المجد بن تيمية وأخذ كتاب الإيه؟ المنتقى من إيه؟ من الأحكام الوسطى. خلاص كده يا إخواني؟ وطبعا هو مطبوع وفي مجلد كبير وشرح في كتاب إيه؟ نيل الأوطار. أيضا من كتب أحاديث الأحكام المهمة كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لمن؟ ابن دقيق العيد. كتاب اسمه يا إخواني الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وهذه جمع فيه أحاديث الأحكام مجردة دون أن يعلق عليها بشيء. خلاص؟ وبعدين شرحه في كتاب سماه الإمام شرح أحاديث الأحكام. هذا الكتاب يا إخواني الإمام شرح أحاديث شرح الإلمام لو وجد الآن بيننا لكان أعجوبة. هذا الكتاب طبع منه تقريبا 6 أو 5 أحاديث في مجلدين كبار في قرابة 1000 صفحة بالمقدمة، وطبع بعد ذلك أيضا منه قطعة لا تتجاوز 40 حديث في 6 مجلدات، مجلد مقدمة ومجلد فهارس و4 مجلدات في شرح هذه الأحاديث. هذه رسائل كانت ماجستير ودكتوراه، يتكلم فيها عن النسخ فضلا عن الكتب، يعني مثلا يقول صحيح البخاري نسخة فلان ونسخة فلان ونسخة فلان ويقارن بينها، ويتكلم عن الألفاظ ويقارن بينها، ويتكلم عن علل الأحاديث، ثم يستنبط من الأحاديث فيأخذ الحديث ويحلله كلمة كلمة. كتاب ماتع من أمتع ما يكون. من الطرف كنت أتحدث مع بعض إخواني، قلت له ابن دقيق العيد قابل شيخ الإسلام ابن تيمية، لما قابله قيل له قابلت ابن تيمية؟ ابن تيمية يا إخواني المقصود به أحمد بن عبد الحليم، وهو المراد بشيخ الإسلام إذا أطلق. طيب، قال له قابلت ابن تيمية؟ قال نعم. قال فماذا وجدت؟ قال هو يحب الكلام وأنا لا أحب الكلام. قلت له طيب، يعني شرح 5 أحاديث في 1000 صفحة وابن تيمية بيحب الكلام وما بيحبش الكلام؟ لا يا إخواني، المقصود بكلمة يحب الكلام يعني علم الكلام، أصول الدين، وهذا أيضا من الطرائف، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية إيه؟ سني، وابن دقيق العيد أشعري من المتكلمين، وابن دقيق العيد يقول ابن تيمية يحب الكلام وأنا لا أحب، وهذا يؤكد لك أن كثيرا ممن دخل من الفقهاء في علم الكلام لم يتقنه، أخذه تقليدا. ولذلك لما كان بيناظر شيخ الإسلام ابن تيمية كثير منهم يرجع، لأن اهتمامه جل اهتمامه كان بإيه يا إخواني؟ بالفقه وليس بالكلام. ولذلك ابن دقيق العيد الحظ قال هو يحب الايه؟ الكلام وانا لا احب، مع ان المفترض نقول العكس. ولذلك شيخ الاسلام كان اذا تكلم مع احد في مذهبه، يعني مذهبه الكلامي، حدثه بما لا يعرفه ودله عليه واستدل له، استدل هذا المذهب، ثم اتى عليه بقول السلف فتكون له الحجه. ويقول كثير ممن دخل في هذا العلم كانوا أوساطا ولم يأتي الجهل إلا من ناحيتهم، لأنه ما تم علمه يا إخواني. لا يخشى على الدين إلا من نصف عالم ونصف متكلم ونصف لغوي. ولذلك قالوا نصف طبيب أفسد الأبدان، ونصف متكلم أفسد الأديان، ونصف فقيه أفسد الدنيا، لأن الأحكام ستتعلق بأحكام الدنيا. الأنصاف يا إخوان، هذا هو الإشكال. لا يحصل العلم اللازم ثم يتعرض فيتكلم فين؟ في أحكام الإسلام. هذه الأنصاف. نرجع الآن، قلنا يا إخواني من أحاديث الأحكام كتاب الإلمام، وهو من أهم أحاديث الأحكام، وشرح في كتاب اسمه الإمام. قلنا أيضا من كتب أحاديث الأحكام كتاب تقريب الأسانيد، ومنها بلوغ المرام، وأتى بعدها كتاب اسمه المحرر لابن عبد الهادي. المحرر يا إخواني لابن عبد الهادي وبلوغ المرام لو قارنت بينهم لكان متقاربان، كان يا إخواني متقاربان. المحرر يمتاز عن بلوغ المرام بأنه يذكر عللا في الأحاديث، يذكر النص وبعدين إيه؟ يعلل، يذكر عللا في الألفاظ. والحافظ ابن حجر إنما يذكر كلمات قليلة، فالحافظ ابن حجر حرر الكلام تحريرا. وبلوغ المرام فيه زيادة في الأحاديث، كنا متقارب لكن فيه زيادة في الأحاديث وفي إيه؟ ذكر العلل. ولذلك كثير من أهل العلم يعني يفاضل، لكن الذي له الحظوة من بين أحاديث الأحكام كلها، كتب أحاديث الأحكام كلها، هذا الكتاب، وبخاصة في العصور المتأخرة أو عند المعاصرين. يبقى على الرغم من كثرة كتب أحاديث الأحكام ذكرها بعضها، يعني صنع البيهقي من أجوال الكتب في أحاديث الأحكام، ومعرفة السنن من أجوال الكتب من في أحاديث الأحكام، ومعاني الآثار وشرح معاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي من أحاديث الأحكام. لكن الذي له الحظوة بين طلاب العلم في عصرنا هو كتاب بلوغ المرام، فتجد كثير من طلاب العلم ينكب عليه يحفظه ويأخذه شرحا. خلاص. طيب، صنفنا يا إخواني كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، جميل جدا. هل يتفقه عليه الفقيه؟ نعم ونعم رأس طبعا، لأنه حوى عيون أدلة الأحكام لكن من السنة. طب هل هو كاف لطالب العلم في تصور الأحكام الفقهية؟ لا، وهذا ينبغي أن يعلمه طالب العلم. الفرق يا أخواني بين كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام، سأذكر عددا من الفروق البسيطة الواضحة. الفقه يا أخواني يأتي بالمسألة الفقهية وتصوير المسألة الفقهية، شروط، واجبات، صورة المسألة، سنن، وأحيانا الصفة، ثم يأتي بالأدلة استدلالا على هذا القول. يبقى الفقه وتصوير المسائل بأركانها بواجباتها عند من يقسم فرض وواجب، بسننها، بشروطها، بصورة المسألة، بالفروع التي أخذت منها، دي كتب ليه؟ الفقه. وبعدين لما يأتي بهذه المسائل يستدل عليها، ده كتاب ايه؟ فقه. طيب كتب أحاديث الأحكام تأتي بحديث الأحكام وتأتي الشروح فتفصل شرح هذا الحديث وموضع الاستدلال، ثم تأخذ الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث الفرد. يبقى صورت المسألة كاملة؟ لا. جميل. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل من أدلة الأحكام الشرعية، بل هو دليل من الأدلة الأصلية. إحنا كل الأدلة الأصلية إيه يا إخواني؟ كتاب، سنة. جميل. وفقط؟ لا، بعض المعاصرين جمع الأدلة التي يستدل بها في الشرع فحصرها في 54 دليلا، وهذا خطأ، هي أكثر من ذلك يستدرك عليه. وأنا بالنظر السريع استدركت عليه 6 من الأدلة، يبقى كم؟ 60 دليل. ولم أقصد الاستيعاب، لكن أنا أردت أن أكسر القاعدة، لأنه قال الأدلة التي يستدل بها، فذكر كم؟ 54. لا، نقول ليست الأدلة التي يستدل بها، هذه 6 أدلة لم تذكرها، ومنها أدلة مشهورة زي الحديث الشاذ ما ذكر. يبقى كسرنا القاعدة. يبقى الأدلة التي يستدل بها في الأحكام كثيرة متنوعة، الأدلة التي يستدل بها جملة تذكر فين؟ في كتب الفقه، لأنه يذكر كل ما يستدل به في المسألة. لكن في كتب أحاديث الأحكام إنما يستدل بإيه؟ بالسنة، ويفصل فيها. ماشي كده يا أخواني؟ طيب أرجع وأسأل نفسي سؤالا، هل يستغنى بكتب الفقه عن كتب أحاديث الأحكام؟ لا. طب هل يستغنى بكتب أحاديث الأحكام عن كتب الفقه؟ أيضا لا. طالب العلم ينبغي عليه أن يذاكر الفقه من كتب الفقه فيتصور المسألة، يبدأ بتصورها، يضع صورة كلية لهذه المسألة، صورة كلية يعني صورتها كذا، أركان المسألة كذا، واجبات المسألة كذا، شروطها كذا، الموانع التي قد تأتي عليها كذا، وبعدين الفروع التي تؤخذ منها تتصور، والأدلة التي أخذها كذا وكذا وكذا. وينبغي عليه أن يتعلم كيف يستدل، ويتعلم كيف يستدل، سيعلمها من تفسير آيات الأحكام، لأن أنا عندي آيات أحكام أيضا. ومن أجود الكتب التي فسرت آيات الأحكام ولم تختص بها تفسير القرطبي، وعندي أيضا كتب في آيات الأحكام زي الجصاص الحنفي وإليكيا الطبري الشافعي، مش كده، ابن العربي المالكي، هذه يا أخواني كتب في تفسير آيات الأحكام. طيب إذن أنا أتعلم كيفية الاستدلال بآيات الأحكام من هذه التفاسير، وأتعلم كيفية الاستدلال بأحاديث الأحكام من كتب أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام أوسع في التعلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينة لمجمل الكتاب، ومخصصة لعام الكتاب، ومقيدة لمطلق الكتاب، ثم هي مستقلة بالتشريع. ولذلك ورد عن بعض أهل العلم أنه قال الكتاب أحوج للسنة من السنة إلى الكتاب، وأحمد قال لا أبصر أن أقول هذا، فلا يستغنى بالكتاب عن السنة ولا بالسنة عن الكتاب. طالب العلم الآن هل يتصور له أن يأخذ الفقه بغير أن يعرف أحاديث الأحكام؟ لا. طب العكس أيضا لا. فالطريق الذي أراه لطالب العلم أنه يدرس كتاب فقه، ومع كتاب الفقه يدرس إيه؟ أحاديث الأحكام. وهذا طريق سلكه أهل العلم منذ أزمان طويلة، فخرجوا بذلك طلاب العلم. أعطيك مثالا واحدا، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لو فتحته وقلت لك افتح كتاب البيوع، فتحت كتاب البيوع قلت لك افتح كتاب الحوالة، حد معاك كتاب يا اخواني؟ كم حديث في كتاب الحوالة يا اخواني؟ واحد. طيب المسائل المبنية في كتاب الحوالة في كتب الفقه كم؟ كثير. عرفت الآن؟ بل في نيل الأوطار يأتي الشوكان وبيشرح كتاب من أحاديث الأحكام، ويأتي ويقول وهذا محله كتب الفروع لا هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب مختص بالأحكام التي تستنبط من هذا النص فقط. واضح كده يا إخواني؟ لكن نحن مع إدارة المعهد وسنسير على المنهج الذي رسمت، وسنأخذ هذا الكتاب على أنه كتاب فقه. خلاص؟ يعني على الرغم من هذا نحن نسمع ونطيع، لكن نسمع ونطيع بعد أن نقول ابن مسعود أنكر على عثمان رضي الله عنهما ولا لا؟ يعني عثمان لما قام في منى فأتم الصلاة فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فلما قام عثمان فأتم. أتم ولا ما أتم؟ ونحن سنتم وراءه، لكن هذا الذي عندي مع الإتمام إن شاء الله. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. نعم نحن نفتقر لهذا. احنا قلنا يا إخواني الكتاب الفقهي اللي احنا كنا قد سرنا فيه، وكنت أتمنى حقيقة أن نكمل فيه منار السبيل، احنا أخذنا منه من أول الكتاب من أول الطهارة إلى البيوع، مش كده؟ إلى البيوع. فأنا كنت أتمنى حقيقة أن احنا إيه؟ نسير مع هذا الكتاب فننهيه. الاستذكار والتمهيد يا اخواني، اللي طبعا تعرفوا ان مالك يا اخواني له الموطأ، وكتب على الموطأ عدد كبير جدا من الشروح، ولم يحظ كتاب في الدنيا بشروح كالموطأ، ولا صحيح البخاري، ولا صحيح البخاري. يعني استحضر الان منها المنتقى للباجي، وله كتاب اتم منه، والقبس لابن العربي، والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، وغيرها كثير، والمسوى، كثير من الكتب كتبت على موطأ مالك. من ضمن هذه الكتب المهمة الاستذكار والتمهيد، ولم يكتب على موطأ مالك بل على كتاب من كتب السنة كهذين الكتابين. التمهيد يا اخواني جاء ابن عبد البر ورتب الموطأ مرة ثانية على شيوخ مالك، الموطأ رتبه مرة ثانية على شيوخ من؟ مالك، وبدأ شرح هذا الموطأ. ولذلك كثير من إخواني يعثر عليه البحث عن حديث في التمهيد فضلا عن المذاكرة. طب لماذا؟ لأنه لا مرتب على الأبواب الفقهية، ولا مرتب على ترتيب مالك للكتاب، لكن مرتب على ترتيب من؟ ابن عبد البر، ترتيب خاص يأتي للشيوخ مالك وبعدين يقسمهم. يعني مالك يكثر عن بعض الشيوخ، مثلا عن نافع يكثر. طيب مين الآن نافع حديثه كثير؟ يبدأ فين؟ في تفريع هذه الأحاديث. خلاص؟ فيبدأ الآن بشيوخ مالك ويبدأ شرح الكتاب. خلاص كده يا إخواني، يشرح يأخذ هذا الحديث يذكر طرق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. كنا يا إخواني من أوسع الكتب التي شرحت الموطأ التمهيد، وعرفنا كيف رتبه. من الكتب أيضا يا إخواني اللي شرح بها ابن عبد البر الموطأ كتاب الاستذكار، لكن الاستذكار مرتب على ترتيب الموطأ. وفي الكتابين ذكر مذاهب علماء الأمصار وليس المذاهب الأربعة، بل مذاهب علماء الأمصار في المسألة. خلاص كده يا أخواني. واستدل لكل مذهب من المذاهب، ذكر عيون الأدلة التي يستدلون بها، ثم يرجح، وفي الغالب هو يرجح المذهب المالكي. خلاص، هذا غالبا. طيب السؤال، هل يكتفى بمثل الاستذكار عن كتب الفقه؟ قلنا يا إخواني هو بيشرح إيه؟ الموطأ. فإذا كان في هذا الحديث الذي يشرحه، والموطأ حوالي 1000 حديث، إذا كان طبعا 1000 حديث هذه بالبلاغات، وإلى الموطأ قرابة 600 حديث المسندة. الآن إذا كان في الحديث الذي يشرحه مسألة من المسائل يأتي فيها بمذاهب علماء الأمصار، طيب وإن لم تكن المسألة في النص يأتي بمسألة إضافية؟ لا، لا يأتي. إذن يكتفى به عن كتاب فقه؟ أيضا لا، لأنه انطلاقه أساسا من إيه يا إخواني؟ من أحاديث الأحكام التي اختارها مالك في الموطأ. واضح كده يا إخواني؟ فأيضا لا يكفي عن كتب الفقه. طيب وهو مهم، من أهم الكتب، ومن أهم الكتب أيضا أوصت لابن المنذر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نرجع الآن. الكتاب يا إخواني الذي بين أيدينا عرفنا إن اسمه إيه؟ بلوغ المرام، وأنه الحافظ ابن حجر. تعداد هذا الكتاب في الطبعة التي بين يدي 1480 حديث، وبعض الطبعات الأخرى أحصته في 1596 حديث. اختلفت الترقيم تبع الاختلاف الايه؟ المرقم. يعني هو قرابة كم يا اخواني؟ 1500 حديث. قسم المصنف هذا الكتاب عددا من الأقسام، فبدأ فيه بالجزء الأول هو فين؟ في العبادات. واحنا المصنف شافعي ولا حنفي يا اخواني؟ شافعي. قبل ذلك تكلمنا عن كتب الفقه، وقلنا ان الشافعيه بيقسموا كتب الفقه ايه؟ لاربع اقسام. والحنفيه بيقسموا كتب الفقه ايه؟ لثلاثه اقسام. المصنف ايه؟ شافعي. ولذلك ستجد هذا الكتاب مقسم لاربع اقسام، وزاد عليها قسمه. القسم الأول بنسميه ربع العبادات، عند الحنفية نسميه إيه؟ ثلث العبادات، لأن العبادات هتكون إيه؟ ثلث كتاب الفقه. ماشي. القسم الثاني قسم المعاملات، وبعض الناس يسميه البيوع، لكن هو أوسع من أن يكون بيوعا، مش كده؟ يبقى القسم الثاني يا إخواني المعاملات. القسم الثالث يسمونه إما أحكام الأسرة أو كتاب النكاح، هو أوسع من أن يكون كتابا في النكاح، لأنه بيتكلم في النكاح والطلاق والرجعة والخلع والنفقات، ولذلك بيسموه إيه؟ أحكام الأسرة. ده الربع رقم كم؟ 3. الربع الأخير في الحدود والجنايات، بيأتي بالحدود والجنايات والقضاء. الحافظ ابن حجر في آخر الكتاب جعل بابا جامعا في الآداب، وهذا من الأبواب المهمة. خلاص كده يا إخواني. يبقى الكتاب كم قسم الآن؟ 5 أقسام. قسم الأول في العبادات، الثاني في المعاملات، الثالث في أحكام الأسرة، الرابع في الحدود والجنايات، ودخل في كتاب الأقضية والشهادة، الأخير يا إخواني كتاب جامع في الآداب. وهذا من أجود الكتب التي من الممكن أن يجلس طالب العلم بها في المسجد فيعلم الناس. لأن يا إخواني لما بنيجي نعلم الناس بننتقل طالب العلم حديث الأحكام، طيب والعامة أحاديث الفضائل والأداب، يبقى لكل إيه ما يناسبه. يبقى طالب العلم الأساس في أحاديث الأحكام، ونأتيه بالفضائل والأداب جملة. طيب غيره بالأدب والفضائل تفصيلة والأحكام جملة، نعطيه ما يصاحبه الإيه العبادة. واضح كده يا إخواني؟ طيب الربع الذي سنأخذه الآن أي الأرباع؟ الثالث، الربع الثالث. احنا بدأنا الربع الأول فين؟ في العبادات. الثاني المعاملات. الثالث، واضح كده يا إخواني؟ طيب هو احنا درسنا كتاب في الشافعية ولا حنبلي؟ حنبلي. طيب الآن احنا بكل الشافعية بيقسموا كذا، عندنا يا اخواني طريقة اسمها طريقة الحنفية، وطريقة اسمها طريقة الشافعية. طريقة الشافعية نقول طريقة الشافعية، وطريقة الشافعية اتبعتها ثلاثة مذاهب. طريقة الشافعية اتبعتها ثلاثة مذاهب، مذهب الشافعي ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة. فتجد نفس الايه الاقسام عند المذاهب الثلاثه. نعم. لا اخي يقول مصطلح الجمهور، يا اخواني مصطلح الجمهور ومصطلح الاجماع اذا اطلق لا يرد به المذاهب الاربعه، بل مرد بكلمه الجمهور يعني جمهور الامه، يعني علماء الامصار. والاجماع ايضا اجماع علماء الامصار وليس المذاهب الاربعه. فكلمة جمهور قد يكون عندك ثلاثة من الأئمة في جانب وواحد في جانب ومعه علماء الأمصار، يبقى مين الجمهور؟ الواحد اللي معاه علماء الأمصار دول. لكن هذا المصطلح كلمة الجمهور لو كان ثلاثة في جانب واحد في جانب، هذا إنما اتبعه بعض المتأخرون، بعض المتأخرين زي من الجيزاني في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة. يبقى هو مصطلح خاص بإيه؟ به. خلاص. وكلمة إجماع واتفاق التي ينقلها بعض الناس زي ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، إنما يقصد بها إجماع واتفاق المذاهب الأربعة. ولذلك عندما تنقل من الإفصاح ويقول لك اتفق، يقول لك أجمع، انتبه قد يريد بذلك المذاهب الإيه الأربعة. فضل علماء الأمصار يعني كلمة مصر، أمصار جمع مصر، والمصر يعني مقصود بها إخواني البلد. فأهل الأمصار علماء الأمصار يعني الذين تطرقوا فين في الأمصار الإسلامية. الأمصار يا إخواني اللي كان فيها العلم لعهود كانت المدينة والكوفة والشام، وبعدين لما فتحت الأندلس في بلاد المغرب العربي كانت الأندلس دي كانت أمصار العلم. وبعد ذلك يا إخواني في طبقة من الطبقات في وقت من الأوقات اجتمع العلم في مصر. يبقى لما في العصور الأولى يبقى تنظر للحجاز الكوفة الشام، الحجاز الكوفة الشام. لما نزل الشافعي مصر أصبحت إيه مصر. خلاص. فضل. نعم علماء الأمصار في هذه الطبقات. لا إلى عصرك تسمى علماء الأمصار، إلى عصرك تسمى علماء الأمصار. لكن كلمة إجماع أنت تعرف إجماع في أي عصر حسب القائل، مش كده؟ طيب نرجع الآن يا إخواني. فقلنا الآن إحنا في الربع الثالث، ونقصد بالربع الثالث الذي هذه طريقة الشافعي. طيب طريقة الحنفية في تقسيم الفقه قسموا كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول العبادات، الثلث الأول العبادات، الثاني أحكام الأسرة، الثالث المعاملات. هتشمل بقى المعاملات والحدود والجنايات والأخيرة، أو يقولون المعاملات ودخلوا أحكام الأسرة والبيوع في قسم واحد, وبعدين الحدود والجنايات ايه في قسم واحد. يبقى عندك عبادات معاملات هتشمل احكام النكاح مع ايه, مع البيوع, مع كتاب البيوع, وبعدين القسم الاخير هيكون ايه, الحدود والجنايات. خلاص كده يا اخواني؟ طيب بدأنا في هذا الكتاب الغالب ان لم يغير, سيبدأ بكتاب النكاح, او سميه كتاب احكام الاسرة, كتاب النكاح او احكام الاسرة. في ماذا يتكلم كتاب النكاح او احكام الاسرة؟ لو قلنا النكاح نحتاج لتفصيل, كلمة احكام الاسرة تكون اوضح. سيتكلم فيها في احكام النكاح الزواج, هيتكلم في الخطبة والعقد واحكامها والعشرة الزوجية, هذا قسم. ثم سيتكلم في أبواب الفرقة اللي هي بيطلق عليها تقريبا أبواب الطلاق. طيب والفرقة هي الطلاق فقط؟ لا, قد تكون الفرقة بفسخ, قد تكون الفرقة بإيه؟ بفسخ. يبقى عندي فرقة طلاق وفرقة فسخ, وقد تكون عندي الفرقة لغير ذلك زي فرقة اللعان. يبقى الفرقة سيتكلم فيها عن أحكام الطلاق, الخلع, الفسخ للشروط, مش كده؟ ثم سيأتي فيها بأبواب الظهار, الإيلاء. طيب انتهى من هذه الأبواب, في ماذا سيتكلم أيضا؟ في أبواب الحضانة, حضانة الطفل. ثم سيتكلم بعد ذلك في أبواب النفقات الواجبة. يبقى إذن يا إخواني ربع العبادة, ربع الأحكام الأسرة أو النكاح قيلت تغليبا, كتاب النكاح قيلت إيه؟ تغليبا, لكنه سيتكلم في هذا الباب, في هذا الباب على إيه؟ عدد من الأحكام. خلاص؟ كيف سيرتب هذا الباب؟ سيرتب هذا الباب على الترتيب الطبيعي الذي تبدأ به الأسرة. بأي شيء تبدأ الأسرة؟ بأحكام الخطبة, مش كده؟ طيب أحكام الخطبة هذه يسبقها ماذا؟ الترغيب في النكاح. يبقى تبدأ فين؟ بالترغيب في النكاح, ثم اختيار الزوجة, يبقى أتكلم في اختيار الزوجة, ثم في الخطبة, يبقى سأتكلم في أحكام الخطبة, ثم في أحكام العقد, ثم في أحكام العشرة الزوجية وكيف تسير. طيب العشرة الزوجية وكيف تسير؟ قد تسير على هدي, وقد تحدث من القلاق ما يزلزلها. إذن سيتكلم فين؟ في أحكام تتعلق بها, فيأتي بباب الفرقة, فيأتي بفرقة الطلاق, فرقة الخلع, فرقة الفسخ, ثم يأتي ببعض الأحكام المتعلقة, يأتيك بالإيلاء, الظهار, ويأتيك بعد ذلك بإيه؟ بأبواب الحضانة وأبواب النفقات. يبقى هذا الترتيب إيه؟ ترتيب هذا الكتاب. واضح كده يا إخواني؟ وضحت؟ طبعا أنا لا أريد أن أبدأ في هذا الكتاب حتى يكرر, فأنا أكتفي بهذا القدر وأقوم إن لم يكن هناك أسئلة. في استفسارات يا إخواني؟ طيب أنا أقف عند هذا, وإن شاء الله تعالى نبدأ في المحاضرة القادمة عندما يأتينا التوجيه من إدارة المعهد.